إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
الماضي الحاضر،
برنامج يستعرض نماذج من صفحات التاريخ كان لها الأثر وما زال في الحاضر، نستخلص منها الدروس والعبر.
من إعداد وتقديم
إبراهيم الشاش. الماضي الحاضر
من إخراج
زكريا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة وأخرى من برنامجكم الماضي الحاضر. أعزائي المستمعين، في حلقتنا هذه سنكون أمام منعطف آخر من منعطفات تاريخ الأمة الإسلامية، ألا وهو المنعطف المتعلق بسقوط الدولة العثمانية وما تبعه وتلاه من آثار توجد في حياتنا إلى يومنا هذا. أعزائي المستمعين، انهيار الدولة العثمانية لم يكن انهيارا مرة واحدة ودفعة واحدة، وإنما كانت بدايات ضعف الدولة العثمانية كما ذكرنا في الحلقة السابقة لها علاقة بظهور حركات كالحركة الوهابية، بعوامل خارجية أخرى كقوة الدول الأوروبية التي بدأ نفوذها يتنامى، وبدأ نفوذ الدولة العثمانية يتقلص في القرنين الأخيرين من عمر الدولة العثمانية، وحتى جاء تاريخ عام 1922 كان هذا هو تاريخ السقوط الرسمي إن صح التعبير للخلافة العثمانية كما يحبون أن يسموها. طبعا مصطلح الخلافة لكي نكون واضحين، الدولة العثمانية لم تكن تتبناه بحكم أنها من حيث الجانب الشرعي لم تكن من قريش، وإنما هي طبعا كما هو معروف تركية، والأحاديث الموجودة عند بعض المسلمين بأنه الأئمة من قريش لم تكن تجعل لهم في البدايات مجالا لأن يتسموا باسم الخلافة، ولذلك كانت السلطة العثمانية أو الدولة العثمانية أو السلطنة العثمانية وغيرها من المسميات كالباب العالي وغيرها كانت تعتبر التسمية التي يمكن أن يتقبلها المسلمون. لكن في الفترات الأخيرة، واتفاقا هي تلك الفترات التي بدأت تتهاوى فيها الدولة العثمانية، بدأ وكأنها تريد أن تتشبث أكثر بجانب شرعي بحيث يلتف الناس حول هذه الدولة، وادعت أنه لها أصول من قريش، وبالتالي يحق لها أن تسمي نفسها باسم الخلافة، فأصبحت الخلافة العثمانية. لكن هذا في الواقع لم يكن داعما لها ولم ينقذها في الأخير من السقوط الذي انتهى في الواقع بإنشاء دولة ما يسمى حاليا تركيا وذهاب الخلافة العثمانية. طبعا سعى الكثير من علماء المسلمين الذين رأوا في هذه القضية، يعني انهيار الدولة العثمانية، كارثة كبرى، سعوا إلى أن يلملموا أجزاء الدولة من جديد، وأن يطلبوا من أتاتورك الذي هو الزعيم الجديد لما يسمى بتركيا، ترجوه كثيرا بأن يتخلى عن فكرته في تحويل تركيا من دولة خلافة إلى دولة علمانية، لأن في هذا خطرا كبيرا على الأمة الإسلامية التي كانت ترى الخلافة استمرارا لمنهج النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي هم كانوا يخافون من أن تضيع الأمة وتتشرد وتتشردم. وطبعا هذا ما حصل فعلا، لكنه لم يكن بسبب سقوط الخلافة العثمانية بقدر ما كانت هناك عوامل داخلية داخل الأمة الإسلامية هي التي أدت إلى ضعف هذه الأمة، وأدت إلى أن ينتهبها فيما بعد كل من يريد وكل من يرغب. الدولة العثمانية طبعا مما أدى إلى سقوطها الحتمي كان هو خوضها للحرب العالمية الأولى قبل سقوطها بعدة سنوات، التي انتهت في عام 1918، يعني حوالي قبل سقوطها بثلاث أو أربع سنوات، وهذه الحرب خرجت منها الدولة العثمانية هي وبعض حلفائها خاسرة، ومن خلال هذه الحرب تفككت الدولة العثمانية والإمبراطورية العثمانية. ولا شك هنا من جديد نذكر بأن مؤسس الدولة السعودية عبد العزيز آل سعود كان بوضوح موقفه تماما إلى جانب بريطانيا، ومعاديا تماما للدولة العثمانية، طرد حامياتها من المدن التي كان يسيطر عليها، وعقد اتفاقيات واضحة تماما مع الدولة البريطانية. وبلا شك أنه كان عميلا من عملاء الدولة البريطانية التي هي كانت أول من يعترف بدولة آل سعود الحديثة أو الدولة الثالثة، وتم تحويلها من إمارة إلى مملكة عبر بريطانيا، وأصبحت فيما يسمى المملكة العربية السعودية. لذلك أعزائي المستمعين، هذا الحدث الذي هو سقوط الدولة العثمانية أدى إلى زلزال كبير في المجتمع الإسلامي وفي تلك الدول التي كانت ترى الخلافة العثمانية جزءا لا يتجزأ من الفكر الإسلامي. مجددا أرحب بكم أعزائي المستمعين إلى برنامجكم الماضي الحاضر، وكنا نتحدث في هذه الحلقة عن سقوط الدولة العثمانية وآثاره إلى يومنا هذا. طبعا كما قلنا، عندما سقطت الدولة العثمانية حصلت هناك زلزلة فكرية قبل أن تكون زلزلة سياسية في فكر المسلمين. المسلمون الذين كانوا يعيشون مسألة الخلافة، وإن كان كما قلنا كانت تسمى سلطنة، لكن على أي حال كانت تجمع العديد من دول العالم الإسلامي تحت رايتها، وبالتالي كانت تجد نفسها موحدة أمام جبهة ما يسمى بالكفر أو بلاد الكفر، وبريطانيا وألمانيا وروسيا وغيرها من الدول العظمى في العالم. ولكن بعد تفكك الدولة العثمانية أصبح هناك إشكال فكري قبل أن يكون هناك إشكال سياسي في المنطقة. الذي حصل طبعا بعد انتهاء الدولة العثمانية أنه ما يسمى بتقسيم تركة الرجل المريض، وفعلا كانت قد توفيت الدولة العثمانية وقسمت الدول العربية كغنيمة ونهب للدول الاستعمارية الكبرى في أوروبا، وكل أخذ له نصيبا، بريطانيا، فرنسا، هولندا، والدنمارك وغيرها من تلك الدول التي استعمرت أماكن عديدة في العالم، لم يكن العالم الإسلامي والعربي استثناء، وتم فعلا تقسيمه وتوزيعه كحصص تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، أو كما قال صلى الله عليه وآله. وفعلا الأمة الإسلامية كانوا بالملايين، ولكننا نجدهم كانوا لقمة سائغة للغرب. وهذا يدل على أشياء مهمة جدا لا بد أن نلتفت إليها، كان لها الأثر البالغ في ضعف أمتنا الإسلامية في يومنا هذا. أعزائي المستمعين، أرحب بكم مجددا إلى برنامجكم الماضي الحاضر. في هذا القسم من الحلقة نريد أن نناقش نوعا ما، ترى ما هي الآثار التي حصلت عند سقوط الدولة العثمانية، وما هي أسباب انهيار الأمة الإسلامية بهذا الشكل عند سقوط الدولة العثمانية. حقيقة أنه ينبغي لنا أن نعيد النظر مجددا في مسألة الخلافة أولا، لكي نعرف لماذا الأمة الإسلامية انهارت بمجرد انهيار دولة الخلافة العثمانية، التي حقيقة لم تكن بذلك القدر الكبير من الإنصاف والرخاء والعدل والحرية. ومن يريد أن يراجع فليقرأ كتاب طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي، الذي يذكر جزءا من فضائح أو شنائع الدولة العثمانية التي قامت بها في حق المسلمين، وأنها لم تكن تختلف عن غيرها من الدول المتجبرة والمتسلطة. ولنا طبعا تجربة مريرة في اليمن مع الدولة العثمانية، واليمن طبعا هي مقبرة الغزاة، ولم يستطع العثمانيون أن يقاوموا شراسة اليمنيين وإخراجهم وطردهم لهم من اليمن. لم يكن الناس يرتاحون للحكم العثماني إلا ما ندر من بعض الشخصيات التي كانت استثناء، وأما الباقون كانوا كغيرهم من الملوك المتجبرين والطغاة الذين يسعون لفرض سلطتهم بالقوة وينهبون ثروات الشعوب لمصلحتهم وباسم الدين وباسم الخلافة. هذا ينبغي أن يكون واضحا أيضا، وهو معروف في التاريخ، وأحداثهم معروفة، ووسائل تعذيبهم معروفة، ووحشيتهم معروفة في معظم البلدان الإسلامية. ولذلك لم يكن ينبغي على المسلمين الاعتماد على أي جهة تأتي وتعلن وتبسط نفوذها على المسلمين من دون مراعاتها للمعايير، على الأقل المعايير الأساسية الإسلامية في الحكم، من الحفاظ على القيم الإسلامية كالعدالة والحرية والمساواة بين الناس وعدم نهب الثروات. للأسف كل هذا كان مغطى عليه. عندما انهارت الدولة العثمانية لم يكن المجتمع الإسلامي مثقفا بالثقافة التي تحصنه من الهجوم الغربي، ولذلك كان المسلمون كالحيارة، كالضائعين، كالتائهين، سرعان ما كان هذا ييسر للغربيين أن يأتوا ويلتهموا العالم الإسلامي كلقمة سائغة بثرواته إلى يومنا هذا. إشكالية انهيار الدولة العثمانية نأخذ منها الدرس الكبير في أنه ينبغي للمسلمين أن يجددوا تفكيرهم مرة أخرى، وأن لا ينغروا بمشاريع تخدع الناس كمشروع اسمه دولة الخلافة الإسلامية، وهو مجرد جماعات إرهابية وعصابات الذبح وقتل تتبع الغرب، أو مشروع آخر لأردوغان مثلا وغيره، وهو عبارة عن مسخ للإسلام بشكل غربي وعلماني وترسيخ للقيم الغربية بحجة أنه مصدر الخلافة الإسلامية كان آخر شيء كان مقرها في إسطنبول مثلا أو إسلامبول. هذا من التسطيح للإشكال الموجود في الفكر الإسلامي الذي ينبغي أن يعالج عبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن تكون المعايير التي يتبعها المسلمون هي المعايير الموجودة في كتاب الله وفي دين الله، وأن لا نغر بأي دعوة من الدعوات لكي نكون محصنين من الداخل ونستطيع الرد على هؤلاء الأعداء وهؤلاء المجرمين. اليوم تجد أخي الكريم وأختي الكريمة تجدون أن كل هذه الدعوات الزائفة، سواء دعوات داعش ومن يرعاها من السعودية، أو دعوات بعض الجماعات الإخوانية وتركيا وقطر، كلها تجدها معها علاقات مع إسرائيل. ونحن ذكرنا في الحلقة السابقة بأن المعيار يمكن أن يكون معادات إسرائيل بشكل واضح. فإذا بك تجد أنه في تركيا السفارة الإسرائيلية موجودة والتطبيع موجود، حتى مرسي عندما كان في مصر بدلاً من أن يطرد السفارة الإسرائيلية طرد السفارة السورية. طيب يا أخي، إذا كنت ترى السوريين خطأ، فبلا شك أنك سترمى بأولى بأن الإسرائيليين أو الصهاينة بالتعبير الأصح هم خطأ، فلماذا لا تطرد الاثنين؟ كيف تكون صديقا للكيان الصهيوني وعدوا لإخوانك في سوريا، ثم تريد أن تحدثنا عن أنك دولة إسلامية أو تريد أن تقيم الشريعة الإسلامية وما شابه من هذه الشعارات للأسف الشديد؟ كما قلنا أيضا، داعش والنصرة وهذه الحركات هي في الواقع رعاية غربية 100%. فلا يمكن يا أخي الكريم وأختي الكريمة أن نخدع بمجرد وجود مثل هذه الشعارات، ونجد هذه الشعارات في الأخير كلها تصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل، بينما ولله الحمد بمسيرتنا القرآنية ومنهجنا المقاومة ومحور المقاومة نجد أنفسنا أولا نوجه البوصلة بالاتجاه الصحيح تجاه العدو الصحيح الذي هو أمريكا وإسرائيل، ونتسامح مع إخواننا الذين يختلفون معنا، ونمد لهم دائما أيدي الأخوة والصداقة والرحمة والمحبة، لنكون مصداقا للآية القرآنية الكريمة التي تجعلنا أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين وأشداء على الكافرين ورحماء فيما بيننا. هذا هو المطلوب، أن يكون المجتمع الإسلامي لحمة واحدة لا مجتمعات متفرقة متناحرة يستطيع من خلالها العدو أن يستخدم بعضنا ضد البعض الآخر، كما يستخدم حاليا السعودية والإمارات ضد الإسلام وضد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام أن نكون قد وفقنا إلى طرح بعض المعلومات أو بعض الوعي المفيد لنا ولكم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر جيشنا ورجالنا الشعبية، وأن يزيل كل هؤلاء الظلمة المجرمين حزب الشيطان، أن يزيلهم ويدمرهم، وأن ينصر شعبنا اليمني، وأن يحفظنا من كيد هؤلاء المجرمين وشرورهم إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة صوت الشعب قدمت لكم
الماضي الحاضر
من إخراج
زكريا الهاتف.